بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل بنا الكلام في ما قاله أو في الرد على ما قاله صاحب الفصول قدس الله نفسه. وصاحب الفصول كما قلنا في الدرس السابق عنده تفصيل، وهذا التفصيل يعني إجمال التفصيل أنه إذا كان العمل المتجرى به عباديا فلا شك في أن التجري يكون قبيحا، وأما إذا كان المتجرى به توصليا فإن كانت فيه مصلحة هذه المصلحة مساوية إلى مفسدة قبح التجري أو أكثر من مصلحة قبح التجري مفسدة قبح التجري فإن التجري لا يكون قبيحا. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم يرتضي هذا التفصيل، وقال إن التجري علة تامة للقبح، هو قبيح أو لا أقل فيه مقتضي للقبح، فيه مقتضي للقبح. ومعنى مقتضي كما قلنا فيما سبق أنه ليس علة تامة وإنما هو جزء علة، فإذا هذا جزء العلة يؤثر إلا إذا وجد المانع فيمنعه من التأثير. فعلى هذا الأساس نقول إن دائما التجري فيه قبح، إما لكونه علة تامة أو لكونه جزء علة وهو المقتضي. يقول طبعا بالنسبة إلى المثال الذي ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، يقول لو أن شخصا أمر عبده بأن يقتل عدوه وقطع العبد بأن هذا الشخص هو عدو للمولى، وبعد ذلك تجرأ فلم يقتل، ثم انكشف أن هذا الذي كان يظنه العبد عدوا انكشف أنه رجل مؤمن صالح ورع، فلا شك أن ترك قتل هذا المؤمن فيه مصلحة، هذه المصلحة أكثر من مفسدة وقبح التجري، فلا يكون هذا التجري قبيحا. الشيخ الأنصاري لا يرتضي ذلك، حتى هذا المثال يخدش فيه، قال ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره كفعله ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح للجهل بكونه قتل مؤمن. يقول الآن بالنسبة إلى هذا الشخص، هذا العبد تجرأ على مولاه فلم يمتثل أمره، فهنا التجري فيه قبح فيه مفسدة. نأتي إلى الفعل المتجرى به، هل الفعل المتجرى به فعلا فيه مصلحة فيه حسن، هذا الحسن زائد على قبح التجري أم لا؟ نقول هو الآن ترك قتل المؤمن، هل ترك قتل المؤمن فيه مصلحة أو لا؟ يقول إنما يكون فيه مصلحة إذا علم أنه مؤمن، إذا علم أنه مؤمن وترك قتله هذا فيه مصلحة، هذا حسن، يعني هذا حسن لأنه يقول هذا مؤمن وأنا ملتفت إلى أنه مؤمن وماذا ما قتلته. أو قتل المؤمن فيه مفسدة إذا كان هو يعلم أنه مؤمن، يعلم أنه مؤمن وقتله هذا قبيح، لكن إذا ما يعلم أنه مؤمن هو يظن هو قاطع أن هذا كافر وقتله، هل هذا قبيح؟ لا قبح فيه، لأنه قاطع بأنه كافر وأقدم على قتل كافر بظنه بقطعه. فإذا نفس قتل المؤمن بما هو قتل المؤمن بوصف كون مؤمن لا بظن أن ذاك يظن أنه عفوا لا أن هذا يعني يعلم بأنه مؤمن أو أنه ترك قتل هذا الإنسان انكشف بعد ذلك أنه مؤمن، ما كان هو لما ترك قتله يعلم أنه مؤمن. يقول ومن المعلوم أن هذا طبعا جواب، يقول إذا إحنا إذا نحن هناك كأنما سؤال مقدر، يقول إذا نحن سلمنا أن التجري مقتضي للقبح جزء علة للقبح ولا يرتفع هذا القبح إلا إذا وجدت مصلحة تساوي أو أكثر من، طبعا هذا الكلام صاحب الفصول هو الذي يقوله لا ينكره، لكن هنا يمكن أن ندعي أن هناك رافع لقبح التجري وهو ترك قتل المؤمن، لأن هذا ترك قتل المؤمن وهذا حسن، فيمكن أن ندعي ذلك. يقول لا، هذا جواب على هذا السؤال. ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره، يعني بوصف أنه مؤمن في الواقع، ترك قتل المؤمن الموصوف بأنه مؤمن في الواقع وإن كان المتجري لا يعلم أنه مؤمن، قتل هذا المؤمن في المثال الذي ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، ترك قتله كفعله، يعني كفعل إيش؟ كقتل المؤمن، الترك كالقتل ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح. لماذا؟ كيف هذا قتل المؤمن ليس بقبيح؟ تركه ليس بحسن؟ يقول نعم، للجهل بكونه قتل مؤمن. هذا لما ترك قتل هذا الإنسان كان قاطع بأنه كافر، فعنده أنه ترك قتل كافر انكشف أنه مؤمن، فتركه لقتله ليس حسنا لأنه ما كان يعلم أنه مؤمن، ما قصد أنه يترك قتل المؤمن. ولذا اعترف صاحب الفصول في كلامه بأنه لو قتله كان معذورا.
شيخنا صاحب الفصول أصلا في الفصل السابق كلام يقول لأن حتى لو ترك الأرض لم يفعل وانكشف فيما بعد بأن هذا الكافر مؤمن قد معذورا، مو أنه مثلا انكشف له مثلا حتى لو ترك الفعل نهائيا
إيه هذا
انكشف بعد زمن.
نعم،
من صاحب صاحب الرسائل يقول بأنه انكشف له مثلا قبل أو مثلا في الأثناء مثلا،
لا بعد ذلك طبعا، بعدين انكشف انكشف بعد ذلك طبيعي. ولذا اعترف أنه لو كان قتله كان معذورا. يعني الآن لو كان قتل المؤمن الذي الإنسان لا يعلم أنه مؤمن لو كان قبيحا، لو كان قبيحا كيف إذا قتله يكون معذور؟ كيف يكون إذا ارتكب القبيح يكون معذورا؟ يكون معذورا باعتبار أنه ليس بقبيح في حقه، لأنه لا يعلم بأنه مؤمن. فما يمكن هذا التهافت، يكون معذور وقبيح قتل المؤمن. قل لا، كون معذور لأنه لا يعلم بأنه مؤمن، فلو قتله لا يكون قبيحا لعدم علمه. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمن، إذن الآن هو ترك امتثال أمر مولاه وتجرأ بماذا؟ بترك قتل المؤمن. قلنا ترك قتل المؤمن ليس بحسن ولا قبيح، بما أنه لا يعلم أنه مؤمن. فإذا هو فعل فعلا قبيحا وهو التجري، لكن ما فعل فعلا آخر فيه مصلحة تساوي مفسدة قبح التجري. لذلك يقول فإذا لم يكن هذا الفعل وهو ترك قتل المؤمن الذي تحقق التجري في ضمنه، إذا لم يكن مما يتصف بحسن أو قبحين، لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح. الذي يقتضي القبح هو التجري، التجري مقتضى للقبح. كونه تجري هذا إيش؟ قبيح مقتضي للقبح. فإذا هذا الفعل وهو ترك قتل المؤمن لا يؤثر في هذا الاقتضاء، فيبقى التجري مقتضى للقبح، ويبقى أنه تجرأ وفعل قبيحا ولم يفعل فعلا آخر يكون فيه مصلحة ترتفع بها أو يرتفع بها قبح فعل التجري. بالعكس أيضا في المقابل، كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن، يعني الآن نحن قلنا ما هو المقابل للتجري؟ التسليم والانقياد، صح؟ الانقياد. لو أن شخصا قال لعبده اذهب واقتل عدوي، فذهب هو ورأى مؤمنا وقطع بأنه عدو وقتله، نقول إن هذا الانقياد، هناك هذا الثاني الفرض ما تجرأ، انقاد، نقول هذا الانقياد حسن. وليس هناك مفسدة، ليس هناك قبح في الفعل الذي تحقق به الانقياد. قد يقول قال هذا قتل مؤمن، نقول نعم قتل المؤمن إنما يكون قبيح إذا كان يعلم أنه مؤمن. هذا ما يعلم أنه مؤمن، كان قاطع بأنه كافر، فلا قبح في فعله. فعندنا مصلحة الانقياد، حسن الانقياد، وليس عندنا قبح في الفعل الذي تحقق به الانقياد. يقول أيضا في المقابل، كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحزن، الحسن الذي يقتضي الحسن هو الانقياد، هذا الاقتضاء لا يؤثر فيه فيما لو فرض أمره، أمر المولى لعبده بقتل كافر، فقتل مؤمنا معتقدا كفره، قاطع بأن هذا هو المطلوب قتله، فإنه لا إشكال في مدح هذا الإنسان المنقاد لسيده، مدحه من حيث الانقياد مو من حيث أنه قتل وأخطأ، لأنه أخطأ هنا وقتل مؤمنا، ما يمدح من هذه الجهة، يمدح من أنه منقاد إلى مولاه. وعدم مزاحمة حسن الانقياد بكونه بكون العبد في الواقع قتل مؤمنا، لأن قتل المؤمن هنا ليس بقبيح لأنه ما كان يعلم بأنه مؤمن. إن شاء الله واضح. هنا إشكال على ما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول طبعا من قوله ودعوى إلى قوله مدفوعة. هنا ودعوى، هناك من يدعي أن الفعل الذي يتحقق به التجري. الآن هنا قد يقول قائل الآن هذا تجرأ، أمره سيده بقتل عدوه، هو ما قتل من كان قاطع بأنه عدو، تبين أن هذا الشخص كان مؤمنا. يقول صحيح إن التجري فيه قبح هنا لأن خالف أمر مولاه، لكن لا يمنع أو لا يمتنع أن يؤثر هذا الفعل المتجرى به وهو ترك القتل، ترك قتل المؤمن، لا يعني لا يمتنع أن يؤثر في قبح التجري. لماذا؟ لأن هنا ترك قتل المؤمن فيه إدراك إلى مصلحة واقعية، أدركنا مصلحة واقعية، تحققت مصلحة واقعية وهو ترك قتل المؤمن. فلما كان تحققت هذه المصلحة بها ارتفع قبح التجري، يعني بمعنى ثاني نحن نقول تارة نتكلم كما قال الشيخ الأنصاري عن أن هذا الفعل وهو ترك قتل المؤمن، تارة نتكلم أنه ينطبق عليه عنوان الحسن أو عنوان القبح، وتارة نقول إنه فيه مصلحة أدركنا به مصلحة واقعية أم لا. الآن مثلا هذا الإنسان قصد أن يقتل مؤمنا، قصد أن يفعل محرما عالما عامدا، وذهب إلى ذلك المؤمن وقتله، لما قتله انكشف أنه قتل كافرا. تارة نتكلم في أن هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح، نقول لا شك أنه قبيح لأنه كاشف عن ماذا؟ شقاوة وخبث الباطن. لكن هذا الفعل فيه أدركنا به مصلحة واقعية أم لا؟ حصلت مصلحة لأن قتل الكافر. هنا نقول نفس الشيء، وإن كان هذا الإنسان تجرأ على مولاه وما امتثل أمر مولاه، لكنه تبين أنه ترك قتل مؤمن، ففي هذه الحال أدركنا مصلحة واقعية. بهذه المصلحة هذه المصلحة تؤثر في ارتفاع قبح ماذا؟ التجري. إلا إذا قلنا، إلا خلنا الآن نقرأ هذا وبعدين نأتي. ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وهو ترك قتل المؤمن وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، مجهول أنه قتل مؤمن، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح، لا يمتنع أن يؤثر في قبح التجري فيرفع قبحه في قبح ما يقتضي القبح وهو إيش؟ التجري. كيف يؤثر فيه؟ بأن يرفعه. طبعا هناك فرق كما تعلمون بين رفع القبح ودفع القبح. الرفع والدفع، الرفع إذا كان الشيء قد تحقق، شيء تحقق مثل مرض، هذا إنسان مريض فنحن نعالجه لكي نرفع مرضه، هذا رفع. تارة يكون لا دفع، يعني نحن نطعمه، هو مو مريض، ليس بمريض، نعطيه تطعيم، نعطيه دواء لكي يندفع عنه المرض، هذا نسميه دفع. هنا يقول في قبح بسبب ماذا؟ أن هناك تجري، حصل تجري لكن ارتفع لأنه ماذا؟ حصلت مصلحة في ترك قتل المؤمن. قال إلا أن نقول، هنا المستشكل صاحب الدعوة يستشكل على نفسه على كلامه وقوله، إلا إذا قلنا إن الأمور الخارج عن الاختيار لا مدخلية لها في استحقاق المدح والذم. تكلمنا نحن فيما سبق أنه إذا اثنين شربا خمرا قصدا شرب الخمر، كل منهما قاصد عالم مختار يعني متوجه، ثم تبين أن أحد الكأسين ماء أو عصير، فقلنا على ما قاله من استدل على قبح التجري، ماذا قال؟ قال لا، الاثنين مذمومين لأنه ذاك الأول لأنه قاصد شرب الخمر وفعلا شرب، الثاني لأنه أيضا قاصد شرب الخمر، وهذا معناه أنه الفعل المتجرى به يصبح محرما، لأنه ما يمكن أن نقول إن هذا يعاقب وذاك لا يعاقب باعتبار أن الثواب والعقاب أو الذم والمدح لا يتعلقان أو لا يكونان مسببين عن أمور غير اختيارية، ومصادفة أن هذا خمر وهذا غير خمر أمور غير اختيارية، ما تكلمنا في هذا. إذن هنا نفس الشيء، هذا الآن لما أراد أن يقتل الكافر تجرأ فما قتله، فانكشف أنه مؤمن، انكشاف أنه مؤمن غير اختياري بالنسبة إليه، صحيح؟ فكيف يمكن أن يكون في هذا الفعل أنه يستحق المدح بسبب أنه ترك قتل المؤمن الذي هو غير اختياري؟ قال إذن نحن قلنا لا يمتنع أن يرتفع قبح التجري بماذا؟ بالمصلحة التي في ترك قتل المؤمن، إلا إذا قلنا أنه لا، حتى لو هذا في مصلحة لكن لا يمدح عليها، لأنه لا يستحق الإنسان المدح والذم على الأمور غير الاختيارية، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة غير الاختيارية، يعني لا مدخلية لها في استحقاق المدح والذم، إلا إذا قلنا هذا، يعني المستشكل يستشكل على نفسه يقول لكن وهو محل نظر أنه لا يستحق المدح والذم على الأمور الخارجة عن القدرة أو الاختيار، فيه نظر بل منع نمنعه، بل الإنسان يستحق المدح والذم على الأمور الخارجة عن الاختيار كما بينا فيما سبق بالنسبة إلى مسألة الإنسان لما اثنين بنوا مسجدين واحد صار زيادة الثواب أكثر من الثاني، هذا أمر غير اختياري. لكن إذا تذكروا قلنا إنما يستحق هذا الثواب على الأمور غير الاختيارية لأن المقدمات اختيارية، فإذا كانت المقدمات اختيارية صار هو بمثابة الاختياري، وما نحن فيه ليس كذلك. فعلى هذا الأساس نقول نعم، لا مدخلية للأمور غير الاختيارية في استحقاق الثواب والعقاب إذا ما كانت مقدمات اختيارية. على كل حال يقول: وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري. تذكرون الدليل السابق، العقل السابق، هذا الذي قلناه أنه قال اثنين شرب الخمر إما أن يعاقب معا، وهذا الذي يثبت قبح التجري، أو لا يعاقبان وهذا باطل لأن من تعمد شرب الخمر كيف لا يعاقب، أو يعاقب من الذي لم يشرب الخمر والذي شرب يعاقب وهذا باطل بالضرورة لأنه من عصى كيف لا يعاقب، صحيح؟ بقي إيش؟ يعاقب من صادف الخمر ومن لم يصادف لا يعاقب، وهو ما اختاره الشيخ الأنصاري. وهذا صاحب الدليل قال هذا الشق الذي اختاره الشيخ الأنصاري لا يمكن المصير إليه، لأنه ماذا؟ لأن الأمور غير يعني الخارج عن القدرة لا مدخلية لها في المدح والذم. نحن قلنا لها مدخلية، وبهذا لما ثبت أن لها مدخلية بنينا منعنا المنع منعنا لهذا الدليل على هذه النقطة، لأنه كل دليله هذا متكئ على إيش؟ لماذا اختار أن الاثنين يعاقبان؟ لأن عندنا أربع إيش؟ أربع احتمالات، اثنين واضح الفساد، باقي اثنين هو اختار أنهما يعاقبان، وإذا ثبت أنهما يعاقبان يعني التجري نفس الفعل المتجرى به قبيح ومحرم، بنى هذا الدليل على أنه رفض الشق الرابع، نعم، معاقبة من شرب الخمر دون من لم يصادف، يقول هذا منوط بماذا؟ منوط بأن الثواب والعقاب المدح والذم معلق على أمر غير اختياري وهذا باطل، لذلك نرفض الاحتمال الرابع، نقول لا، أن هذا أن الثواب والعقاب المدح والذم يستحق على الأمور غير الاختيارية، يستحق كما دلت الأخبار أيضا، فعلى هذا الأساس نمنع ونبطل هذا الدليل، دليل الدليل العقلي الذي استدل به هذا الشخص. وعليه يمكن ابتناء يعني أن نبني منعنا للدليل العقل السابق في قبح التجري، بنيناه على ماذا؟ على أن الإنسان يستحق المدح والذم بالأمور الخارجة عن اختياره. إذن الآن لما قال ودعوة دعوة كذا، هذه الدعوة مركبة من أمرين. الأمر الأول أن الفعل الذي لا يتصف بحسن ولا قبح مثل قتل المؤمن، ترك قتل المؤمن الذي لا نعلم بأنه مؤمن، يمكن أن يرفع قبح التجري. ليش؟ لأن فيه مصلحة واقعية، هذا هو الشق الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نمنع الدليل العقلي السابق على قبح التجري لأنه مبني على ماذا؟ على أنه يمكن على أن الأمر غير الاختياري لا يؤثر في استحقاق الثواب والعقاب، نقول لا يؤثر. يقول هذه الدعوة مدفوعة، مدفوعة بماذا؟ قال مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على المتأمل. يقول أولا هناك فرق، الدفع الأول لهذه الدعوة قال هناك فرق بين ما نحن فيه، ما هو فرض مسألتنا، وبين الذي صاحب الدليل العقلي الذي قلناه. ما هو الفرق؟ الفرق أن صاحب الفصول قدس الله نفسه يسلم أن التجري إما علة تامة أو مقتضى، علة تامة للقبح أو مقتضى لماذا للقبح، بينما صاحب الدليل السابق لا، صاحب الدليل السابق لا يقول بهذا، وإنما ماذا؟ وإنما يقول نفس الفعل، نفس الفعل هو قبيح، لا أنه علة تامة للقبح ولا أنه مقتضي للقبح، وإنما هو ماذا؟ هو بنفسه قبيح، هو بنفسه محرم. فإذا المورد يعني محل الكلام مختلف، هذا الفرق بين ما نحن فيه وبين الدليل العقلي السابق. يقول مضافا إلى هذا بأن ندفعها بأن، هذا الدفع الثاني، يقول بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور. يعني الآن نحن في هذا المثال الذي أمر المولى بقتل كافر والعبد، تخيل أنه شخص آخر هو الكافر ولم يقتله تجريا وتبين أنه هذا مؤمن، يقول العقل يستقل بقبح التجري في هذا المثال، لأنه ماذا؟ خالف أمر مولاه. العقل يقول هذا قبيح، زين، فإذا التجري قبيح بحكم العقل. نأتي إلى الشق الثاني، هل هناك مصلحة حصلت بحيث هذه المصلحة هي مساوية أو زائدة أو يمكن أن يرتفع بها هذا القبح؟ قال ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه مع الاعتراف، مع اعتراف صاحب الفصول بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح في نفسه، يقول مجرد تحقق ترك القتل لا يرفع قبح التجري. ولذا واضح هذا، ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم. يعني يقول عندنا شيء واضح ومسلم أن هذا تجري وقبيح، لكن ذاك الثاني العقل يقول لا يتصف بحسن ولا قبح، فليس هناك حسن يرفع به قبح التجري. نمثل بمثال ثاني، يقول الآن الكذب، الكذب في حد ذاته قبيح، ضرب اليتيم في حد ذاته قبيح، طبعا هو سابق يقول ليس بقبيح، لا يتصف بحسن ولا قبح. نقول الآن نأتي إلى الكذب الذي هو قبيح، إذا انضم إلى الكذب شيء يجعل هذا الكذب فيه مصلحة، مثلا نعم، لا مو هكذا، يعني الآن جاء شخص يسأل عن عمرو أو يسأل عن زيد، وين زيد؟ جالك قال لك وين زيد؟ أنت لا تعلم ما هي غايته، فماذا قلت؟ أردت أن تكذب عليه بس تكذب، ما عندك أي غاية حسنة. قلت له زيد ذهب من الطريق الأيمن، بينما زيد ذهب من أي طريق؟ الأيسر. فهذا الشخص ذهب إلى الطريق الأيمن يريد أن يدرك زيدا، هل هذا كذب أو ليس بكذب؟ كذب. أنت هل قصدت شيء حسن؟ لا. لا، بعد ذلك انكشف أن هذا الرجل يريد أن يقتل زيدا ظلما، فهل حصل شيء يرفع قبح الكذب؟ ما حصل. ليش؟ لأن أنت لا تعلم بالموضوع. لكن لو جعلنا نفس المثال وأنت علمت بأن هذا الإنسان يريد أن يقتل زيدا ظلما، فقلت له ذهب زيد إلى الطريق الأيمن من أجل إنقاذ زيد، فهنا صحيح وإن كان هناك كذب، لكن هناك مصلحة انضم إلى الكذب مصلحة، وهو إنقاذ زيد من القتل ظلما. فعلى هذا الأساس يقول: ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة، مثل المثال الأول. الآن لما هذا قال ذهب إلى الأيمن بس يريد يكذب، بس مو قصد الإنقاذ، لكن حصلت مصلحة، صحيح أو لا؟ انضم إلى الكذب المصلحة، لكن إذا جهل الفاعل بذلك، الفاعل ما يدري بالمصلحة أن هذا يريد يقتل وهو يريد أن ينقذ زيدا، فيقول لا شك أن الكذب قبيح، يحكم العقل بقبح هذا الكذب. كذلك لو أن مثلا شخصا يعني في مسألة ضرب اليتيم، ضرب اليتيم شخص نفترض أنه أراد أن يضرب اليتيم، ضرب اليتيم مو قاصد للتأديب، قاصد الإيذاء، لكن ترتب على ذلك بعد ذلك انكشف أن هذا اليتيم تأدب، من هذا الضرب تأدب، فانضم إلى ضرب اليتيم مصلحة، لكن هذا الضارب لم يكن قصده هذه المصلحة، جاهل بالمصلحة. ففي هذه الحال نقول ضرب اليتيم هنا حسن أو قبيح؟ قبيح، وإن انضمت إليه مصلحة، لكن هذه المصلحة ما رفعت القبح، لأن ما كانت معلومة للكاذب ولا معلومة ولا مقصودة للضارب. قال: ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلمات. الآن انتهينا من كلام صاحب الفصول في التفصيل الذي قاله صاحب الفصول قدس الله نفسه. الآن يعني نتكلم في نقطة جديدة، هذه النقطة الجديدة هي التداخل، تسمى تداخل العقابين وعدم تداخلهما. هذا القائل وهو صاحب الفصول في بعض كلماته قال: ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته إن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، تداخل العقابين وعدم التداخل. الآن مثلا لما نأتي إلى هذا الإنسان الذي قال له مولاه، قال الله جل وعلا: لا تشرب الخمر، قال للإنسان المكلف ذلك، لكن الإنسان المكلف خالف وتجرأ وشرب الخمر وصادف المعصية، ففي هذه الحالة عندنا شيئين، عندنا تجري وفعل معصية، صح أو لا؟ لأنه لو ما صادف المعصية يصير عندنا شيء واحد تجري. هذا كل كلامنا السابق في هذا الذي لم يصادف المعصية. الآن لو صادف المعصية هل يعاقب عقوبين عقوبتين أو يعاقب عقوبة واحدة؟ صاحب الفصول يقول تداخل عقابهما، يعني عقوبة واحدة، عقوبة واحدة ما يصير عقوبتين. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام. معنى محصل يعني معنى صحيح. كيف يتداخل العقاب؟ كيف نقول إن الآن إذا كان، طبعا أولا عندنا عنوانين، عنوان التجري، التجري كما قلنا علة للقبح، علة للعقاب، أو مقتضي للقبح، وعندنا المعصية علة للعقاب أيضا، فعندنا علتان. فإذا كان عندنا علتان كيف، وكل واحدة كافية في العقاب، كيف يمكن أن يكون العقاب واحد؟ كيف؟ لأنه كما تعلمون أن المعلول لا ينفك عن العلة. هذه التجري علة للعقاب، المعصية علة للعقاب، كيف يكون عقاب واحد؟ قال إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب، هو بهذا العنوان، عنوان كوني تجري، الإنسان يستحق العقاب، لا وجه للتداخل. قال إن أريد بالتداخل وحدة العقاب، يعني عقاب واحد، كيف؟ يقول لا يخلو. الآن لما يكون عقاب واحد، هذا العقاب معلول لأي علة؟ للتجري أو للمعصية؟ إن قلت للتجري لماذا لا يكون للمعصية؟ إن قلت للمعصية لماذا لا يكون للتجري؟ إن قلت لا واحد بس، أي واحد، نقول هذا ترجيح بلا مرجح. إن قلت أنه لا لواحد غير معلوم مبهم لأحدهما، نقول هذا إناطة العقاب على علة مبهمة غير معلومة، هذا غير صحيح. قال فإنه ترجيح بلا مرجح، يعني إن قلنا أنه لهذا أو لهذا أحد الشيئين. وسيجيء في الرواية، هذا طبعا أولا رده بالرد العقلي، ثانيا هذا جواب ثاني على عدم التداخل، كيف تقول على التداخل عفوا. قال وعلى يعني رد التداخل، وسيجيء في الرواية أن على الراضي إثمان وعلى الداخل إثمين. يعني إذا إنسان مثلا ظلم، ظلمه زيد، من الظالم؟ زيد. عامر ليس بظالم لكن راضي بالظلم، فالراضي بالظلم عليه إثم واحد، إثم الرضا، وعلى الداخل الظالم زيد إثمين، إثم الرضا به وإثم الظلم نفسه. هذا معناه أن تلاحظوا هذا إيش لما قال على الداخل إثمين، أحد الإثمين هو التجري، لأنه راضي والله منعه، مع ذلك عمله ورضي به. هذا إذا أريد بتداخل العقاب ماذا؟ وحدة العقاب واحد. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، يعني يقول لا يتداخل، يعني يعاقب عقوبة واحدة لكن زائدة، يعني بدل ما يضرب 20 ضربة بسبب التجري، لأن التجري له 20 ضربة، المعصية لها 20، الآن يعاقب عقوبة واحدة 40. إن أريد بالتداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري، لأن عقاب محض التجري يعني التجري المحض 20، فالآن لا صار 40، قال فهذا ليس تداخلا، هذا عقابين، 20 للتجري و20 للمعصية، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان، مثل الآن شرب الخمر، فعل اجتمع فيه عنوانان، عنوان شرب الخمر الذي هو محرم، عنوانان من القبح، وعنوان التجري، فطبيعي أنه يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهم عنوان واحد. فعلى هذا الأساس ماذا نقول؟ نقول إنه هذا ليس بتداخل، لا يسمى تداخلا. قال والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن الآن يقول مقتضى التحقيق هو ماذا؟ هو أنه التجري لا يعني فرق في قبحه بين جميع موارده، سواء كان تجري في الوجوب، في الاستحباب، في غيرها، هذه أرى أنه نأخذها في الدرس الآتي إن شاء الله، لأنه بداية مطلب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، سلمكم الله.